كان الكلام في ثمرة المسألة. البحث السابق تبين أن الثمرة تظهر في أن إذا قلنا بالامتناع تظهر الثمرة في فساد العبادة مع العلم بالحرمة والعم مع العلم بالحرمة والعم يعني عدم السهو والنسيان إذا صلى في الأرض المقصودة. وكنا قلنا بالامتناع وتقديم جانب الناهي حينئذ تكون العبادة عبادة شنو السر. ومننا قلنا لأنه مع استحباب الامتناع يتحقق التعارض بين الدليلين، ومع التعارض بين الدليلين وتقديم جانب النهي إلى أن يسقط الأمر عن الشمول مادة الاجتماع. وإذا سقط الأمر فحينئذ لا يعقل أن تكون الصلاة صحيحة إما من ناحية عدم الأمر بها مع تقديم جانب الناهي، وإما من جهة أخرى ما لا علاقة بالأمر وهو عدم إمكان التقرب بالمنهي عنه، لأن النهي يقترب التبعيد عن الفاعل بينما الصلاة يشترط فيها شنو التقرب، والتقرب بالمضحك والمنهي عنه غير معقول لا يتأثر. وأما في حالات جهل بالحرمة وصورة وحالات النسيان هنا يتأثى قصد القربة بلا أشكال، يمكن قصد القربة يمكن لو يمكن بلا أشكال. إذن لا يمكن أن نستدل على بطلان الصلاة بالدليل الثاني وهو عدم تأثي قصد القربة، فهذا يتأثر العالم الملتفت العامل ما يتأثر من قبل القرآن، أما الجاهل يتأثر من قبل القرآن. فصلاته صحيحة مثل هذا الجاهل القاصر أو الناسي والغافل صلاته صحيحة أو لا؟ المصنف يقول بأنه بعضهم ذهب إلى صحة الصلاة، بعضهم ذهب إلى شنو؟ إلى عدم صحة الصلاة. اللي يذهب إلى صحة الصلاة لعله يقول أنا أكتفي بالرجحان الذات الموجود في الفعل، إن الأمر وين سقط بعد تقديم جانب النهي على الأمر إلا أن الرجحان الذاتي باقي بالفعل، وهذا الرجحان الذاتي يكفي قصده في صحة العبادة. من يذهب إلى البطلان يقول لا، صحيح أن الرجحان الذاتي يمكن أن يكون معها، يقول بأن غاية ما يمكن أن نقول بعد عدم شمول الأمر للعبادة هو غاية ما يمكن أن نقوله هو أنه يحتمل أن يكون عدم شمول الأمر لهذه العبادة لأجل المانع مو لأجل عدم شنو مقتضي، لكن هذا يبقى احتمال صرف في مقابل احتمال اخر هو ان يكون عدم الشمول لاجل عدم الشنو المقتضي، يعني عدم الرجحان الذاتي، لان عدم شمول الامر لشيء يمكن ان يفسر كما قلنا مرارا بتفسيره، احدهما عدم وجود المانع والاخر شنو عدم المقتضي. وان لنا ان نحرز لان عدم شمول الامر في محل كلامنا لاجل وجود المانع فقط، وبذلك نحرز وجود المقتضي، يمكن أن يكون عدم الشمول لأجل عدم المقتضي، وهذا معناه أن المكلف ما يقصد ما يحرز الرجحان الشنو ذات المصلحة ذاتية، وإذا ما أحرزها ما يمكن تصحيح العبادة. لأن الأباب ليس هناك أمر فعل يتعلق بها باعتبار تكوين جانب الناهي، ولا يخرج وجود المقتضي والرجحان الذاتي والمصلحة الذاتية فيها حتى صح من هذا الطريق. وأما إذا قلنا بالامتناع وتفهم جانب الأمر لا جانب الناهي فحينئذ العبادة تقاسم صحيحة في الأصل. ليش تقاسم صحيحة؟ لأنه لا نهي عنها بالفعل، واضح؟ لا نهي عنها خصوصا إذا فرضنا وقوع التعارض بين الدليلين، فحينئذ تقديم جانب الأمر وعدم شمول النهي للمورد، هذا بعد حتى مفسدة ذاتية بالفعل شنو؟ ما يحرز وجودها، لأنه نفس الكلام اللي طبقناه على الأمر نقدر نطبق على من؟ على الناهي، بنقول أن عدم شمول الناهي يمكن أن يكون لأجل عدم شنو؟ مقتضى النهي، يعني لأجل عدم المفسدة الذاتية. مع هذا الاحتمال صحة العبادة تكون شنو؟ واضحة. والمهم هو أن هذا فعل ولو كان بمصرف بمصرف فعل أمر به الشارع ولو كان فيه مفسدة لأجل شنو؟ لأجل مصلحة أهم منه. هذا هو معنى تقديم جانب الأمر على من؟ على جانب الناهي. أمر به الشارع فإذا جاء به المخل القاصد به التقرب يقع شنو؟ صحيح ما أصبح. وإن كان مشتملا على مفسدة ذاتية فمن عما لا كان شنو؟ كان عدم شمول الناهي لأجل عدم وجود المقتضي وملاك الناهي. الصلاة بناء على الامتناع وتقديم جانب الأمر تكون صحيحة، وبناء على الامتناع وتقديم جانب الناهي تكون شنو؟ فاسدة. نعم يقول هو قيل يعني بناء كل جعل بناء من هو الأمر أمر ماذا؟ من خلال الجزاء صح المقصد؟ من أجل يختار التعارض في عبارات اللي قلناها دائما يقول فيما إذا قلنا بتعارض في عبارات ذني يقول لا فيما إذا قلنا بتعارض الدليلين بناء على الامتناع يكون هذا صحة الصلاة أوضح يعني قاعد يبنيها على افتراض أن نقول بالتعارض في حالات الامتناع. وأما إذا قلنا بالجواز أنا كل إذا قلنا بالامتناع وأما إذا قلنا بجواز الاجتماع في محل كلامنا بناء على الجواز حينئذ شنو؟ الثمرة تظهر في ماذا؟ في الصحة الصلاة تكون صلاة الماذا؟ صحيحة. ليش المصنع يقول لأنه بناء على الجواز معناه أنه ما تتنافي لا بلحاظ عالم التشريع ولا بلحاظ عالم الامتثال، أو بعبارة فنية لا تعارض بين الدليلين ولا شنو ولا كذا، كما لا تعارض بين الدليلين في مقام الجعل والتشريع كذلك لا تزاحم بين الدليلين في مقام الامتثال. لأن الجواز هذا معنى الجواز معنى أن المكلف ما في مانع أن يكون عاصي من جهة وشنو ومطيع من جهة، وهذا معنى أنه يقدر يمتثل الأمر ويقدر يمتثل شنو في مقام الامتثال ما تزاحم بينهما. واضح بالضبط مقابل الاجتماع الموردي. شلون في الاجتماع الموردي ما لا تعارض ولا تداحم؟ يقدر يقول له صلي ولا تنظر الى اجنبي في عالم التشريع، وفي عالم الامتثال ايضا يمكن ان يجتمع بلا تنافي بينهما، بامكانه ان يمتثل المكلف كلا منهم لان يصلي وما ينظر الى الاجنبي. واضح؟ فاذا صلى ونظر الى الاجنبي كل حكم ياخذ مجراه، الأول أطاع فيكون مطيع والثاني أطاع فيكون شنو؟ عاصي مستعد. الجواز بالنتيجة معناه هذا،
حتى إذا قلنا بأن تعدد العنوان لا يجب تعدد المعنوان، لكن يكفي أن الأحكام تقف إلى من على عناوين كما تقدم من قبل المصنف. واضح؟ إذن هذا عنوان أمر به وهذا عنوان نهي عنه، تشريعان ماكو مانع من ذلك، وهذا معنى عدم التعارض. المصنف يقول كما لا مانع من الاجتماع في مقام الجعل والتشريع كذلك لا منافاة بينهما في إحكام، بإمكان أن يمتثل هذا ويمتثل وجنه ويمتثل ذاك، بأن يصلي لا في الأرض المصوبة، لكن لو صلى في الأرض المصوبة يكون مطيع من جهة امتثال هذا الأمر وعاصي من جهة امتثال هذا. واضح؟ والفعل الذي يأتي به ليس هو المأمور به والمنهي عنه بحسب الفارق، وإنما المأمور به العنوان والمنهي عنه هو هذا العنوان. نعم الداعي للإتيان بهذا الفعل هو تطبيق العنوان المأمور به عليه، والداعي لامتثال النهي هو تطبيق العنوان المنهي عنه عليه، لكن هذا كون هذا داعي ما يوجب أن يكون الحكم الثابت للعنوان ساريا الإلمان إلى ذلك الفعل على ما تقدم توضيحه مفصلا سابقا. هذه نقرأ هذه الفقرة فقط. قال وكذلك الحق هو صحة العبادة، إذا قلنا بالجواز فإنه كما جاز توجيه الأمر والنهي إلى عنوانين مختلفين مع انحفائهما في المجمع، فقلنا بجواز الاجتماع في مقام شنو التشريع ما بتعرض بينهما كما هو واضح، فكذلك نقول لا مانع من الاجتماع في مقام الامتثال أيضا كما أشرنا إليه في تحرير محل النزاع، حتى لو كان المعنون للعنوانين شنو واحدا وجودا ولم يوجب تعدد العنوان تعدده، لما عرفت سابقا من أن المعنون لا يقع بنفسه متعلقا بالتكليف حتى لو كان واحد، لا قبل وجوده ولا بعد وجوده على البرهان السابق، وإنما يكون الداعي إلى أتيان الفعل هو شنو؟ هو تطبيق العنوان المأمور به عليه الذي ليس بمنهي عنه. شاعتكم العبارة؟ ها؟ الظاهرة صفة الضمير، أن أتيان الفعل هو تطبيق عنوان المأمور به عليه، يعني علامة على الفعل، هذا الفعل الذي هو شنو أيضا ليس بمنهي عنه، لأن النهي يتعلق أيضا بيش بالعنوان مو بالفعل. واضح؟ الذي ليس بمنهي عنه، لأن الداعي إلى إتيانه ضمير إتيانه من العود إلى الفعل، لأن الداعي إلى إتيانه تعلق الأمر به ذاته، لأن هذا خلف افتراض أن الأحكام تقف على من؟ على العنوان، فيكون المكلف في فعل واحد بالجمع بين عنواني الأمر والنهي مطيعا للأمر من جهة انطباق العنوان المأمور به وعاصيا من جهة انطباق العنوان المنهي عنه، نظير الاجتماع الموردي كما تقدم توضيحه في تحرير محل النزاع. يعني هل يكون عشانكم من أخطأ في العبارة ضمير لا يصف من ناحية واضح أن التطبيق من هذا واضح زين. إذن الثمر النزاع هو هذا، تظهر في صحة العبادة وعدم صحة العبادة. بعضهم حاول أن يذكر ثمرة أصولية للبحث السابق مو ثمرة فرعية، هاي الثمرة اللي ذكرناها ثمرة فرعية تظهر في صحة العبادة وفساد العبادة، بعضهم حاول أن يذكر ثمرة أصولية لهذه المسألة السابقة، وحاصل هذه الثمرة هو أننا إذا قلنا بالامتناع فحينئذ لا بد من إجراء أحكام التعارض على الدليلين،
والتعارض له عشان خاصة بالجواز. وإذا قلنا بالجواز فلا بد أن نجري أحكام السنة تزاحم على الدلالة، والتزاحم أيضا له أحكام خاصة به وثمرة المسألة. فإذن إذا بنينا على الامتناع فلا بد أن نطبق قواعد باب التعارض، فحينئذ نرجع هذا الدليل عن الدليل الآخر بمرجحات باب التعارض. إذا ماكو مرجح لا بد أن نحكم بيش بالتصاق. بينما إذا قلنا بجواز الاجتماع فحينئذ ما بتعارض بين الدليلين، وإنما بينهما شنو التزاحم في مقام الامتثال. نرجع إلى قواعد باب التزاحم اللي تقتضي التقديم الأهم جزما أو احتمالا، التقديم بالأهمية أو احتمال الأهمية يكفي في تقديم أحدهما على الآخر. هكذا ذكرت هذه الثمرة للمسألة السابقة، واضح أنها مثل ثمرة أصولية من ثمرة فرعية. مصنف يقول في مقام مناقشة هذه الثمرة أنه بناء على القول بالجواز، قال صاحب الثمرة أنه يقع التزاحم بين دليلين. مصنف يقول وقوع التزاحم بين الدليلين بناء على القول بالجواز مبني على افتراض عدم إمكان اجتماع الدليلين في مقام الامتثال كما لا يمكن اجتماعهما في مقام وإن كان يمكن اجتماعهما في مقام الجهل والتشريع حتى يتحقق التزاحم بينهما، وإلا إذا كان في عالم الامتثال ماكو منافات بينهما التزاحم يجسد بينهما. واضح. إذن القول بالجواز إذا قدرنا نصور بنحو ما يلزم منا وقوع تنافي بين الدليلين في مقام الامتثال، حينئذ لا يقع بين الدليلين على القول بالجواز لا تعارض ولا شنو ولا تزاحم. اما اذا عجزنا عن تصوير عدم المنافاة بين الدليلين في عالم الامتثال بناء على القول بالجواز فلا بد ان يقع شنو تزاحم بينهما. مصنف يقول وقد عرفت ان الصحيح هو عدم وجود منافاة على القول بالجواز بين الدليلين في عالم الامتثال لوضوح ان المكلف قادر على ان يمتثل كلا منه. نعم اذا لم تكن هناك مندوحة يقع شنو تزاحم كما تقدم سابقا، لكن احنا كلامنا مع وجود شنو مع وجود المندوحة يتمكن المكلف من امتثال هذا وامتثال شنو، وهذا معناه انه لا منافاة بينهما حتى في عالم الامتثال. واضح. لا منافاة بينهما حتى في عالم الامتثال. إذن القول بالجواز ما يستدعي القول بالوقوع التزاحم. قال وأما وقيل إن الثمرة في مسألتنا هو إجراء أحكام المتعارضين على دليلي الأمر والنهي بناء على الامتناع، وإجراء أحكام التزاحم بينهما بناء على الجواز. ولكن هذا كلام المصنف في المناقشة، ولكن إجراء أحكام التزاحم بينهما بناء على الجواز إنما يلزم إذا كان القائل بالجواز إنما يقول بالجواز في مقام الجعل والإنشاء دون مقام الامتثال، بل يمتنع الاجتماع في مقام الامتثال بحسب نظره فيقع التزاحم. وحينئذ لا محالة يقع التزاحم بين الأمر والنهي. أما إذا قلنا بالجواز في مقام الامتثال أيضا، يعني مضافا إلى الجواز في مقام الفعل والتشريع كما وضحناه، فلا موجب للتزاحم بين الحكمين مع وجود المندوحة كما هو المفروض، لأن المندوحة جعل المصنف بس في أصل جريان النزاع في المسألة، بل يكون مطيعا عاطيا في فعل واحد كالاجتماع الموردي بلا فرق. إبلاد ورانا حينئذ بين امتثال الأمر وامتثال النهي كما يقتضيه التزاحم.
مقتضى مناقشة المصنف للتزاحم فقط دون التعارض ظاهره أنه يسلم أنه على القول بالامتناع شنو يتحقق التعارض بين دليلين. إذا قلنا أن سكوت المصنف عن هذا بهذا الظهور حينئذ قد ينافي بعض كلمات سابقة واضح، لكنه مو واضح أنه بهذا الظهور، لأن المصنف لعله اقتصر في المناقشة على معنى الشق الثاني من الثمرة. الشق الأول مثلا ما دخل في تفاصيل مناقشة السكوت واضح في أنه يختار أنه على القول بالامتناع يتحقق التعارض بين الدليلين.
ما هو شنو؟ لا المعروف من جانب النهي عند افتراء التعارض.
يعني
هل التعارض
تعليم يقول هذا بناء على الامتناع بتقديم جانب النهي، أما بناء على الامتناع بتقديم جانب الإقامة كأنه يجي
مثل نظام التعارض. يعني يجي التعارض.
ثمرة المسألة
يجي
كلها التعارض.
يعني هناك كأنه يدخل في باب التعارض. التعارض الكلمات السابقة اللي تقولون بأنه سابقا كان يقول هذا، هناك نقول بأنه إذا كان يظهر منه اختيار هذا القول فينافي بيسه، وإذا ما كان منه يظهر اختيار هذا القول حين ما كنا نفسه. ما بمين غير. واضح؟
يأخذون
يعني
في
ثمرة الملك ويتخلق
في
الثمرة
مو فقط هذه
وقيل
من
الثمرة، يعني حتى الثمرة في المزاق بالذات كان يعني الغرض الأصلي من الثمرة هو بيان حكم الفرع للصلاة، إن الصلاة تصح أو لا، ليش تصح لا تصح، لأنه مع القول بالامتناع الصلاة في باب التعارض، ومع تقديم جانب النهي الصلاة تقع فاضل، وإذا قدمنا جانب الأمر فالصلاة تقع صحيحة
حتى بالمعروف، يعني مو إنه كمان
المعروف كله
مطلق،
مثلا
في جانب
الغاب الصلاة أو يقدم. ما هو المعروف هذا قدر تقديم النهي، لأن أكو نظرية تقول أنه في باب التعارض عند تعارض الأمر والنهي يقدم جانب النهي على جانب الأمر دائما، أكو شي نظرية مع المناقشة. ما افتراض المنافات دائما يفترض المنافات خصوصا في عبارة سابقة أصرح. طب هذا كله في حالات الاجتماع مع افتراض وجود المنزوح وهو المسألة السابقة. الآن نفترض عدم المنافات، وهذه المسألة المصنف يعتبرها مسألة منفصلة عن مسألة اجتماع الأمر والنهي، بيش أن يرى أن المنبوح قد في حصل مسألة. إذن أنا نصل في مسألة جديدة تقريبا لكن لها نحو علاقة بالمسألة السابقة، وهي حالات اجتماع الأمر والنهي مع عدم وجود المنبوح. حالات عدم وجود المنزوحة بأن نفترض أن المكلف مضطر إلى الجمع بين الأمر والنهي في فعل واحد، اضطر إلى الجمع بينهما في فعل واحد، هذا الاضطرار صور بنحوين، هذا الاضطرار للجمع بينهما في فعل واحد صور بنحوين. النحو الأول أن يكون اضطرار غير مسبوق بالاختيار أصلا بدون سبق الاختيار. النحو الثاني اللي يجي الكلام به بعدين هو ما إذا كان اضطرار إلى الجمع بين الأمر والنهي لكن مسبوق بالاختيار، يعني مو اضطرار بسوء الاختيار في مقابل القسم الأول اللي هو اضطرار لا بسوء الاختيار. الأمثلة لعلها توضح هذا. المثال الأول للاضطرار لا بسوء الاختيار مثال المضطر إلى عند إنقاذ الغريق الذي يجب إنقاذه إلى التصرف في الأرض مقصودا، هذا مضطر إلى الجمع بين الأمر والنهي في فعل واحد من دون أن يتقدم الاختيار، بل لا بالاختيار هو اضطر إلى الجمع بينهما. مش ما جمع بينهما من يقول لي يعني نفس هذا عبورة على الأرض المصوبة هو واجب من جهة الإنقاذ وهو حرام من جهة الشنا، واجب من جهة الإنقاذ بالوجوب المقدم طبعا كما سيجي بالوجوب الشنا المقدم، فيكون فعلا واحدا واجبا وحراما جمع بينهما المكلف لا بسوء اختيار، ولا بسوء اختيار جمع بينهما اضطر الى الجمع بينهما فتأتان وبرشبتان. المثال الثاني هو لا الشخص اللي هو خارج الارض المصوبة يدري ان هذه الارض مصوبة، مع ذلك هو عمدان عالما دخل بالارض المصوبة توسط في الأرض المقصوبة، حينما توسط بها تندم مثلا وصار بناء شنو يطلع منها يخرج. هنا هو الخروج جمع بين الأمر والنهي، هو بخروج كما سيأتي يكون هذا الفعل الواحد وهي الحركة الخروجية واجبة لأنها تخلص من الحرام كما قال سيجي على مفصلا، وحرام لأنها شنو تصرف في المال، لكن هو إذن مضطر أيضا إلى الجمع بينهم، مضطر لنا مضطر إلى الجمع بينهما، لكن هذا الاضطرار مسبوق بيش بالاختيار بسوء الاختيار. ولذا يقولون بأن الاضطرار هنا اضطرار بسوء الاختيار، هو كان يمكنه أن لا يدخل في هذا المقصوبة فلا يبتلي بهذا الجامع، لكنه اضطر إليه بسوء الاختيار. بينما في القسم الأول لا اضطرار لا بسوء الاختيار، فالاضطرار للجمع بين الأمر والنهي يكون على قسمين، فعلا كلامنا في القسم الأول إذا اضطر إلى الجمع بينهما لا بسوء الاختيار، ومثال كما قلنا هو التصرف في الأرض المحسوبة لأجل إنقاذ الغريب، هنا جمع بين الأمر والنهي بفعل واحد لا بسوء اختيار. هنا هذا شنو مصنف يقول بأنه واضح هذا مصداق المصادق باب التداخل، مصداق المصادق باب التداخل، وذلك لوضوح أنه لا منافعة بين صلي وأنقذ الغريب تشريحان وجعلان ماكو منافعة، وإنما التنافي بينهما يكون في مقام انتفاء، لأن المكلف لا يتمكن من امتثال كل منهما، إذا دخل في الأرض المقصودة إذن هو عصى النهي، إذا امتنع عن الدخول أطاع النهي لكنه عصى ماذا أنفذ غريبه، فالمكلف إما أن يمتثل الأمر فقط ويحصل النهي أو يمتثل النهي ويحصل، وهذا معنى إذن لا إشكال هنا مع عدم المندوح بهذا النحو من وقوع التداخل بين الدليلين، فلا بد من الرجوع إلى قواعد بابل فلا بد من تقييم الأهم على
في هذا المثال. طبعا يا لها
نقصف الأهم ونلتزم بعدم الحرمة في هذا التصرف تقديما للأهم على المهم،
في بعض الأحيان قد يكون الأهم هو النهي مو الأمر،
كما يمثل المصنف كمن حصر عند إنقاذ حيوان محترم من الهلكة بهلاك شنو إنسان، ما يمعد إلا قماص واحد بيطيل الحيوان بيطيل من للإنسان، فإن حصر إنقاذ الحيوان بهلاك شنو الإنسان في هذه الحالة لا إشكال في النهي يكون هذا النهي عن إهلاك إنسان يكون عن بنور الشارع من شنو من وجوب إنقاذ شنو حيوان، النهي هنا يكون عن الأمر فيقدم النهي ويرتفع الأمر، يكون هذا الفعل منهي عنه لا غير، فإذا جاء به يكون خاصيا لا غير، فلان في بعض التدخل. قبل أن يدخل المصنف في القسم الثاني يقول مما يلحق بالقسم الأول ويجري فيه الكلام السابق، لكن مع شيء من التفصيل، هو ما اضطر المكلف إلى ارتكاب فعل محرم لا بسوء اختيار أولا، ثم اضطر إلى الاتيان بالعبادة بحيث يكون الفعل الواحد مصداق للعبادة ومصداق المن للحرام. وهذا مثال المحبوس في الأرض المقصود. المحبوس في الأرض المقصود، حكم حكم المحبوس في الأرض المقصودة في الحقيقة هو في البداية اضطر اضطرارا لا بسوء اختياره إلى ماذا؟ إلى ارتكاب الحرام، وهو شنو؟ التصرف في ماله غيره. وكونه في الأرض المقصودة هذا حرام، فإذن هو أول مرة اضطر إلى ارتكاب الحرام، وبهذا يختلف عن من عن مسألة إنقاذ الغريق. واضح؟ في البداية المكلف ليس مضطرا إلى ارتكاب الشيء الحرام، وإنما اضطر إلى ارتكاب الحرام حينما وجب عليه ماذا؟ إنقاذ الغريق. وشيء بينما هو لا، قبل مع قطع النظر عن الصلاة، مع قطع النظر عن العبادة، هو مضطر إلى ارتكاب الشيء الحرام لا بسوء اختيار. واضح واضح. بعد ذلك اضطر إلى أن يصلي، صار وقت الصلاة اضطر إلى أن حينئذ اضطر إلى الجمع بين الأمر وهو صلي وبين النهي وهو الغاصب بفعل شنو؟ واحد، فصلى في الأرض المقصودة. حينئذ يقع الكلام في أن العبادة التي جاء بها أنت صحيحا. المصنف يقول لا إشكال في أنهم هذا الاستقرار، تقع الصلاة صحيحة بلا إشكال مع هذا الاستقرار. هذا الاستقرار شيء استدعي، استدعي من البداية، استدعي من البداية. وجبات اتباع الحرمة بالطراب رفع عن انك شنو مضطر الى موتي، اقرار يرفع الحرمة، اقرار يرفع الحرمة. فهذا الاضطرار موجود قبل العبادة لو لا، بحسب الفرق موجود وقت من البداية، فهو اضطر إلى ارتكاب الحرام. هذا الاضطرار يرفع عنا الحرمة كما اضطر إلى شرب الخمر يرفع عنا الحرمة، وهذا اضطر إلى التصرف في المسجد. إذا افترعت عن الحرمة فالأمر حين يبنى المزاحة، وإذا كان الأمر ليس له مزاحة يجب أن يبنى الصلاة. وإذا بخلاف مسألة إنقاذ الغريق، في مسألة إنقاذ الغريق التصرف حين الغير ما مضطر إلى المكلف، فإنما مضطر إلى باعتبار الإنقاذ باعتبار الحل. فلو كان الأمر أهم من النهي يرتفع النهي تقدير القوانين باب التزاحم، أما لو كان النهي أهم من الأمر ماكو مانع، ماكو داعي للارتفاع. شنو على حال الأمر هو بينما كن محل كلامنا احنا قبل الاضطرار الى الجمع بين الامر والنهي، هو اضطر الى ارتكاب الحرام والاضطرار يرفع فعلية النهي بلا اشكال،
أضح النظر عن أنه ياه الأهم ياه المهم ومضطر إلى ارتكاب الحرام.
هذا الاضطرار يرفع فعلية الناهي، وإذا ارتفع فعلية الناهي حينئذ لا يكون أمر مزاح. إذا جاء المكلف بالصلاة فقط صلاة السنة. نعم، هنا لا بد من استثناء مطلب من هذا الكلام، وهذا المطلب هو أن نفترض أن بين دليل الأمر ودليل الناهي توجد حالة تعارض من أول الأمر. دليل الأمر دليل النهي دليلان متعارضان من البداية. إذا افترضنا ونفترض أيضا أننا نقدم دليل النهي بإحدى مرجحات باب التعارض، في هذه الحالة يقول المصنف يشكل الالتزام بصحة الصلاة في الأرض المقصودة. إذا افترض تعارض بين الدليلين وافترضنا تبعين جانب النهي على جانب الأمر، واضح هنا يقول يشكل تصحيح الصلاة. وذلك لأن صحة الصلاة موقوفة على أحد أمرين كما تقدم. الأمر الأول هو الأمر يتعلق الأمر الفعلي بالكبائر، الأمر الثاني هو قصد رجحان الذات والمحبوبية الذاتية شبه الفعل. وكل من هذين الأمرين يكون المصنف لا وجود له مع هذا الاستغراب. أما عدم الأمر الفعلي فواضح، المفروض تقليل جانب منه الناس، إذا النام فعلي بالعباده. وأما عدم الرجحان الذاتي فلعدم إخراجه في المقام، لأن تقليل جانب الله على جانب الأمر وعدم شهود الأمر المورد كما يمكن أن يكون لأجل وجود المانع، لذلك يمكن أن يكون لأجل عدم المقصود كما تقدم. ومن على التقديرين لا تقول هذا ماذا صحيح. نقرا هذا المقدام شوفنا. قال: تقدم الكلام كله في اجتماع الامر والنهي فيما اذا كانت هناك مندوحه من الجمع بين المامور به والمنهي عنه، وقد جمع المخلف بينهما في فعل واحد بسوء اختياره، ويلحق به في البحث السابق ما كان الجمع بينهما عن غفلة أو جهل، جمع بينهما غفلتان جاهلان. وقد ذهبنا إلى جواز الاجتماع في مقامي الجاعل والمشريع والامتثال، وبقي الكلام في اجتماعهما عدم المندوحة، وذلك لأن يكون المكلف مضطرا إلى هذا الجمع بينهما. والاضطرار على نحوين: الأول أن يكون بدون سبب اختيار المكلف في الجامع، كمن اضطر لإنقاذ غريق إلى التصرف، إلى التصرف مجموعة عنه واضطر، كمن اضطر إلى التصرف في أرض المقصودة لأجل إنقاذ غريق، فيكون تصرفه في الأرض واجبا من جهة شنو مقدم إنقاذ الواجب مثلا من جهة إنقاذ الغريق، وحراما من جهة التصرف في المقصود، فإنه في هذا الفرق لا بد أن يقع التزاحم بين الواجب والحرام كامل إذ لا مندوحة للمكلف حسب الفرق. فلا بد في المقام إحطاعة الأمر بإنقاذ الغريق من الجمع لإنحصار المقدار الواجب فرد الحرب، فيدور الأمر بين أن يعصي الأمر أو يعصي الثاني، وفي مثله يرجع إلى أقوى الملاكين
الثاني كان إملاك الأمر أقوى كما في المثال المذكور. قدم جانب الأمر ويسقط النهي عن الفعلية، وإن كان إملاك النهي أقوى قدم جانب النهي، كمن انحصر عنده منقار وحيوان محترم من الهلكة بماذا؟ بهلاك الإنسان. فواجبه هو إنقاذ الحيوان، وحرامه هو شنو؟ إهلاك إنسان. الحرام هنا أهم من الواجب. أي لا مو للأرض يعلم من أقوى أمور يقطع به الإنسان أن هذا أهم من هذا في الشرع. قد استفاد من المرأة صح للدليل الإنسان تنبيه مما يلحق بهذا الباب ويتفرع عليه ما لو اضطر إلى ارتكاب فعل محرم لا بسوء اختياره ثم اضطر إلى الاتيان بالعبادة على وجه يكون ذلك الفعل محرم مصداقا لتلك العبادة، يعني اضطر إلى الجمع بينهما بعد ذلك، بمعنى أنه اضطر إلى الاتيان بالعبادة مجتمعتان مع فعل الحرام الذي اضطر إليه سابقا. واضح؟ صار وقت الصلاة اضطر إلى أن يصلي، طيب الصلاة اضطر إلى أن يصلي، ما عنده مكان آخر يصلي بغير هذا المكان. مثاله المحبوس في مكان مخصوب فيضيق عليه وقت صلاة ولا يسعه الاتيان بها خارج المكان المقصود. فهل في هذا الفرض يجب عليه الاتيان بالعبادة وتقع صحيحة أو لا؟ نقول لا ينبغي الشك في أن عبادته على هذا الفرض تقع صحيحة. واجب وتقع صحيحة، لأنه مع الاضطرار إلى فعل الحرام لا تبقى فعلية للناهي لاشتراط القدرة في التكليف مهما كان التكليف أمرا أو شنو أو نهيا، كما أن المأمور به يشترط أن يكون مقدورا المنهي عنه أيضا يجب أن يكون شنو مقدور. واضح؟ ومع الاضطرار إلى فعل الحرام لا يكون المنهي عنه مقدورا اضطر إلى فعله فلا معنى للنهي عنه. فالأمر لا مزاحمة لفعليته، النهي سقط عن الفعلية باعتبار الاضطرار، فيجب عليه أداء الصلاة ولا بد أن تقع حينئذ صحيحة. نعم يستثنى من ذلك ما لو كان دليل الأمر ودليل النهي متعارضين بأنفسهما من أول الأمر، جعل والتشريع. وقد رجحنا جانب النهي بإحدى مرجحات باب التعارض، فإنه في هذه الصورة لا وجه لوقوع العبادة صحيحة، لأن العبادتين لا تقع صحيحة إلا إذا قصد بها امتثال الأمر الفعلي بها. إن كان أو قصد بها الرجحان الذاتي قربة إلى الله تعالى، والمفروض هنا أنه لا أمر فعلي لعدم شمول دليله بما هو حجة لمورد اجتماع، لأن المفروض تقديم جانب الناهي. واضح إلى هنا؟ فإذا قدمنا جانب الناهي حينئذ لا أمر فعلي بالعبادة. واضح؟ وهذا الشيء حاصل قبل أن يدخل في الأرض المقصوبة، لأننا نفرض التعارض بين الدليلين من البداية، ما له علاقة بأنه مش وقت دخل الأرض المقصوبة واضطر إلى ارتكاب الحرام، مش وقت اضطر إلى الجمع بين الأمر والنهي، لأن هذا الاستثناء مبني على افتراض وقوع التعارض بين الدليلين قبل ذلك كله، فالدليلان متعارضان حتى مع افتراض عدم الابتلاء بهذه المسألة احنا لابد ان نقدم احدهم علينا وعلى الاخر. فاذا افترضنا اننا قدمنا دليل النهي،
واضح،
قدمنا دليل النهي، اذا لا امر بالفعل،
واضح، اذا لا امر بالفعل، واذا لا امر بالفعل يقع الفعل واضح.
بعدين تقول لي بأنه هذا اضطر إلى ارتكاب الحرام،
قد يضطر هذا الطراهم يرفع شنو؟ يرفع عنا فعلية النهي، واضح.
من هنا يجي هذا الإشكال اللي يشيره قوله وقيلة. وقيلة شنو اللي يقول بأنه صحيح نحن قدمنا جانب النهي فالأمر ارتفع لكن بعد الاضطرار إلى المنهي عنه وسقوط النهي الفعلي باعتبار الاضطرار شنو مانع أن يرجع الأمر مرة أخرى ويشمي شنو ذاك الفعل، وحينئذ يمكن تصحيح العبادة عن طريق الأمر الفعلي المتعلق به. واضح الإشكال؟ مثلا يقول يا أمر سقوط النهي عليه باعتبار التعارض بعد ما يرجع مرة أخرى بعد استقرار الى جانب الشنو لا امر فعلي بالعباده حتى يمكن قصد الامر الفعلي لاجل تصحيح العباده. لاحظ العباره، وقيل ان النهي اذا زالت فعليته من جهه الاضطرار لم يبق مانع من التمسك بعموم الامر. الامر صحيح قدمنا النهي عليه باعتبار التعارض لكن فعلا ما كنا نهي باعتبار الاضطرار، فاذا ما كنا نهي ما كنا مانع ان يكون الشيء شنو مامور به، وهذه غفله ظاهره، فان دليل الامر بما هو حجه لا يكون شاملا لمورد الاجتماع لمكان التعارض بين الدليلين وتقديم دليل النهي بحسب الفارق اولا. فاذا اضطر المكلف الى فعل المنهي عنه لا يلزم منه ان يعود دليل الامر حجة في مورد الاجتماع مرة ثانية، وإنما يتصور أن يعود الأمر فعليا وقت في باب التداعي مو في باب التعارض، واضح. في باب التعارض لو فرضنا أنه وقع التعارض، لو فرضنا بين الدليل اللي يقول بأن صلاة الجمعة واجبة والدليل صلاة الظهر واجبة، مو شيء هذا معنى التعارض. إذا قدمنا دليل صلاة الجمعة لي أحد أسباب باب التعارض مرجع هذا التعارض، دليل الجمعة قدمنا دليل وجوب دليل على وجوب صلاة الجمعة، فش نسيج لوجوب صلاة الجمعة، ولفرضنا أنه اضطر إلى شنو إلى عدم الإتيان بصلاة شنو الجمعة، نجي نقول مرة أخرى بأنه فش اتفقنا مضطر لأنه تجر صلاة الجمعة تجيب صلاة شنو صلاة الظهور، واضح. هذا اللي أقوله هذا مثال سام معنى المناقشة الأمثلة يقول في باب التعارض ما له معنى هذا أصلا، ليش لأنه في باب التعارض يفترض تقديم دليل على دليل بعد ذلك يسقط عن شمول لمورد الاجتماع. المثال الأوضح من هذا أكرم العلماء ولا تكون الفساق في مادة الاجتماع، إذا قدمنا الدليل الدال على النهي لا تكون الفساق، شنو معنى تقديمه؟ معناه أن مادة الاجتماع بعد لا تكون مشمولة علما لدليل أكرم العلماء،
واضح.
فإذا اضطر إلى ماذا؟ إلى فعل المنهي عنه
لأن يكرم هذا العالم الفاسق، هنا بعد من نقدر نقول بأن هذا الإكرام حيث أنه ليس محرم باعتبار الاضطرار لا مانع من أن يكون شنو واجب، ما نحن فيه بالضبط
قال وأما الرجحان الذاتي فإنه بعد فرض التعارض بين الدليلين وتقديم جانبين لا يكون الرجحان محرزا في مورد الاجتماع، لأن عدم شمول دليل الأمر بما هو حجة لمورد الاجتماع يحتمل فيه وجهان: وجود المانع مع بقاء الملاك هذا الأول، وانتفاء المقتضي وهو الملاك هذا الثاني، فلا يحرز وجود الملاك حتى يصح قصده متقربا به إلى الله تعالى.